إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى له في الإبانة الكبرى جزء في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الجزء من رواية ابن الزاغوني عن ابن بطة رحمه الله. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر وابن الزاغوني قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي ابن أحمد ابن محمد ابن البسري قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة إجازة، والإجازة قسم من أقسام تحمل الحديث عند المحدثين، وهي إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مصنفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه، والرواية بها جائزة عند الجمهور، ولكنها دون ما فوقها من طرق التحمل. شرع في ذكر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أول ما ذكر في هذا الجزء المتعلق بالصحابة رضي الله عنه، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، وهم يؤمنون بالخلافة الراشدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فنؤمن نحن أهل السنة بأن هؤلاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. فخلفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة علما، عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة فهم دعاة إلى الله تعالى وإلى دينه، وولاية على المؤمنين، لهم الولاية على المؤمنين، ولذا يسمون أمراء المؤمنين، فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. وأما أبو بكر رضي الله عنه فجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه أمير المؤمنين، ولم يجتمع هذا إلا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلا يقال إنه خليفة وليس بأمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة، ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه. وعمر خليفة أبي بكر، استخلفه أبو بكر على المؤمنين، وعثمان كذلك خليفة عمر، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وغيره أمير المؤمنين. وأدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. والحديث عند مسلم في الصحيح، فهذا وصف خاص، وهم إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصحابه وإخوانه، ولكن يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام. فهل يريد صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي ولستم بإخواني؟ حاشا، بل الصحبة أخص من الأخوة. فأحيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف أخص منه، فأبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين أيضا، لأن عمارته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، فكل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، أعني عليا، يعلن صراحة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، وهذا نؤمن به، فهو أفضلهم وأحقهم بالخلافة. وأما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرجال أحب إليك، قال أبو بكر صراحة كما في الصحيحين، وقال علنا صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليلا، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله عز وجل، فهو خليل الرحمن. نؤمن بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أحق الأصحاب بالولاية، لشواهد لا كما تقول الرافضة. من هذه الشواهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فكيف لا يكون خليفة بأمور دنياهم؟ ومنها أيضا، أي من هذه الشواهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله أميرا عليه. من الشواهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، كما في الحديث الذي مر وهو في الصحيحين، حتى يسهل وصول الناس إليه ووصوله إليهم وهو خليفة. من الشواهد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما روى ذلك مسلم في صحيح. بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه، حصلت له البيعة بعهد من أبي بكر، فأبو بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة المسلمين فتصرفه في توليه الخلافة نافذ لا شك، إذ توليته لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة. أبو بكر لم يخلف ابنه عبد الله ولا ابنه عبد الرحمن ولا أحدا من أقاربه، بل خلف رجلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى أنه خير الأمة. ويعني ذلك أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه استخلف عمر رضي الله عنه. هل استخلف ابنه؟ هل استخلف أحدا من أقاربه؟ إنما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل على أنه غير متهم في هذا الاختيار، وقد نصح في ذلك الاختيار وبر رضي الله تعالى عنه. بعد عمر رضوان الله عليه عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب أيضا، لكنه ليس بانتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم وعلى الأخذ بالأصوات مهما كانت من عاقل وسفيه وبر وفاجر ومؤمن وكافر كما هو في الديمقراطية الغربية وانتخاباتها، بل هو اختيار الحق والعدل، ووقع ذلك من أهل الحل والعقد في الأمة. فعمر رضي الله عنه كان شديد الورع، وعند موته لم يرى رضي الله عنه أحدا بعينه أحق من غيره بالخلافة، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، ولكنه لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني ومن أبي بكر، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى رضي الله عنه بفراسته أن يجعل المسألة شورى بين من توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، لأنه لا يريد أن يتحمل أن يختار وأن يحدد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكلهم أهل للخلافة، استطرقت عندهم الفضائل رضي الله تعالى عنه، لم يجعل لابنه حظا فيها، ولكن يشارك ولا يشارك إلا بالرأي، يحضر الجلسات فقط تطييبا لقلبه وعليه. فاستخلاف عثمان وقع على المنهج السليم، لأنه اختير من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة، فهؤلاء من أهل الحل والعقد، نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا وصار هذا الأمر كذلك وحددهم عمر رضي الله عنه، عينوا عثمان وعلي، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكر من شروط، فتهيب رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسلم وبايع كما بايع غيره، بل هو أول من بايع، فعلي هو أول من بايع عثمان رضي الله عنهم. ثم بعد عثمان علي رضي الله عنه، آلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد عثمان، ولكن لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق، خرج عليه من خرج بتأويل، وحسابهم على الله تعالى في ذلك، حصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وجعل بأس الناس بينهم. ومع ذلك نقر بأن الخليفة بعد عثمان هو علي رضي الله تعالى عنه، وأنه لا حق لمعاوية رضي الله عنه ولا لغيره في الخلافة، لا حق لمعاوية، ومعاوية لم يكن يرى لنفسه حقا في الخلافة، وكان يقول ذلك على المنبر إن عليا هو الأحق بالخلافة وهو الخليفة، وأنه لا ينازعه، وإنما كان ولي الدم كما كان يقول رضي الله عنه، وهو يطالب بأن يسلم علي أولياء الدم من قتلوا عثمان رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فرأى أنه لا يصلح أبدا، وليس من السياسة الرشيدة في وقت الفتنة أن يقوم بتسليم أولئك، خاصة أنهم لم يحددوا تحديدا قاطعا، فقد كانت فتنة، فلو أنه قام بذلك لوقعت فتنة أعظم من الفتنة التي وقعت، فكان يريد أن تهدأ الأمور ثم بعد ذلك ينظر فيما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه. والصحابة في أمثال هذه الأمور يدورون بين مجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجر، فلكل أجره، حتى مع الخطأ المجتهد المخطئ له أجر، ولم يكن واحد من الصحابة يصدر عن هوى، ولا كانوا يطلبون الملك، ولا كانوا يحرصون على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد موت علي رضي الله عنه صار الخليفة من بعده ابنه الحسن رضي الله عنه، فبويع للحسن بن علي رضي الله عنهما بعد مقتل علي رضي الله عنه، وصار خليفة بمقتضى الشريعة، ولكن لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة تنازلا شرعيا لمعاوية بعد 6 أشهر، حتى تمت 30 سنة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 عاما، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وأحمد واللفظ له، وابن حبان من رواية السفينة رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في خلافة عثمان بإسناده إن شاء الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار لهذا الأمر في قوله للحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أخوه الحسين رضي الله عنه شاركه في السيادة في الآخرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث عند أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الحسن أفضل من الحسين بلا شك، لما له من الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة من أجل الإصلاح وحقن دماء المسلمين، ومع ذلك فتجد الروافض عاملهم الله بعدله لا يبالون بالحسن، وإنما يجعلون جل اهتمامهم مصبوبا على الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقولون هو الشهيد وهو الذي طالب بالحق، وأما الحسن ففرط فيه وتنازل عن الخلافة لمعاوية. فمع أن الحسن رضي الله عنه أفضل من الحسين، وهو سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، وهو مقدم على الحسين، إلا أنهم لا يبالون بالحسن، وهذا يدل على أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويتبعون شياطينهم. هكذا على حسب هذا الترتيب كانوا في الخلافة قدرا، كما كانوا في الفضيلة شرعا، شرعا وقدرا كذلك في الخلافة. فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فكانوا كذلك قدرا، وفضلهم على حسب كونهم قدرا. فهذا الترتيب ترتيب قدري وهو ترتيب شرعي أيضا، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال إن عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر وسكت، ومنهم من توقف. لكن استقر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة، بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلافة. فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يختلف أحد على ذلك من أهل السنة. ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى، أي عاب وحط على المهاجرين والأنصار، وقدح فيها، حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل، كما قال الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة، هذا احتجاج بمقتضى الحكمة، وقد ورد فيه نقاش. فبعضهم يقول: أليس قد ولي على المسلمين في الخلافة وفيهم من هو خير منه؟ فالجواب بلى، لكن ليس في زمن خير الأمة، ليس في القرون المفضلة. صحيح أنه ولي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من ليس هو خير الأمة، لكن نتكلم عن خير الأمة، فما كان الله ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا تأباه حكمة الله تعالى. وأما بعد ذلك فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون وأدون بكثير من الرعي. أهل السنة يؤمنون بأن المفضول من هؤلاء الخلفاء الراشدين، أن المفضول قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. الفضل المقيد شيء، والفضل المطلق شيء آخر، لا يتعارضان. فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فمثلا من الصحابة من له ميزة خاصة، فمثلا عمر يفر منه الشيطان، ولكنهم لم يلمسوا ذلك من أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل منه، فعمر له فضل مقيد بهذه الخصيصة التي لم تثبت لأبي بكر، لكن أبا بكر أفضل من عمر بأفضلية مطلقة، وهكذا. فأبي رضي الله عنه أقرأ الأمة، فله خصيصة تميزه في هذا الجانب، ولكن ليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي إلى آخر العشرة ومن تقدم. فهذه الفائدة تنفعنا، وهي أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. هذا الأمر لو تأملت ووعيت يحل لك كثيرا من الإشكالات حتى في التفضيل بين الناس، لأنه ربما تميز إنسان بفضيلة ويكون بارزا فيها وحده، فهذا التميز في هذه الفضيلة وهذا الاحتياز لهذا الفضل المقيد لا يجعله مقدما بإطلاق، فكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويقع في كثير من المخالفات. لو أن الله تعالى فضل رجلا بحسن الصوت مثلا، فهو يؤدي أداء حسنا، يفتن الناس بصوته ويقدمونه على من هو أعلم منه وأرسخ منه وأفهم منه، وإن كان هو لا يتميز إلا بهذه الخصيصة، كما ترى فتنة كثير من الناس من العوام والجهلاء والنساء خاصة بكثير من حسني الصوت، وهو لا يتميز إلا بهذه الخصيصة، لكن يقدم على من هو أعلم منه وأرسخ منه وأفهم منه، وإن لم يتميز بهذه الخصيصة التي تميز بها ذلك المتميز. كثير من الناس إنما يتعلقون بالفضل المقيد ولا ينظرون إلى الفضل المطلق، ويتوقفون عند حدود فضيلة ظاهرة ولا يتأملون فيما وراء ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل كل صاحب فضل مقيد حيث ينفع بفضله المقيد من لم يتمتع بهذه الميزة من الفضل المقيد. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فنصر الله به أو ففتح الله به. وكان أبو بكر رضي الله عنه يلحظ ذلك ويستعمله، فإنه جعل خالدا أميرا للجيوش على من هو أعلم منه وأقرأ منه وأفقه منه بل وأسبق منه، ولكن هذه فضيلة تخصص فيها فلا يجوز أن تهدر وعليه. فلو أن رجلا له في العلم وله في القراءة ولكنه ليس بخبير بسياسات الناس، فهذا يقدم عليه في سياسة الناس من هو أقعد بذلك الأمر منه وإن كان دونه في هذا الفضل. هكذا طبيعة الأمور، وهو من شرع الله رب العالمين. قد يتميز إنسان بفضيلة لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون آخر. أهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله، وأنها خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل، بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير من بني إسرائيل، لأنه قد يقول قائل: أليس الله تعالى يقول عن بني إسرائيل إنه فضلهم على العالمين؟ والجواب: المراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم، وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي آخر الأمم، لهذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا عام، ولن تأتي أمة بعد هذه الأمة لها الخيريات المطلقة وهم خير العالمين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. لكن وصفهم بأوصاف، ولننظر هل تتحقق في هذه الأمة أو لا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يتآمرون بمعروف أيضا. لذلك فضلت الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: لما أخر الإيمان بالله وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن الإيمان بالله دعوة تدعيها الأمم كلها، أو هذا مما تشترك فيه الأمم جميعها، فلا بد من الإيمان بالله. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا مما تقوم به على وجهه هذه الأمة بخصوصها، وأما من سبق فعندهم هذا التقصير الذي ذكره الله تعالى عن بني إسرائيل. فالإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله. لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصحابي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به ولو لم يره، لقيه ولو لم يره، كأن يكون أعمى، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة من لقيه وكان لا يبصر، عبد الله بن أم مكتوم. فالصحابي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به وإن لم يره، ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. نؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة جنسا وأفرادا في معنى واحد وهو الصحبة، فالصحبة لا أحد يساويهم فيها أبدا، لأن كل من بعدهم ليس صحابيا. لكن هناك أشياء أخرى، فإن موجبات الفضل كثيرة، فقد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجر العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، لأنه قد يوجد من التابعين إمام في العلم أو إمام في الدعوة إلى الله تعالى أو إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إمام في كل شيء متعلق بالدين، ولا يوجد هذا الأمر بخصوصه في صحابي بعينه جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى قومه. لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعده، إذن باعتبار العموم هو أفضل، وباعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراد، فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائله ما هي فضيلة واحدة ولم تأتي لهذا الفرد المعين، ولكنه لا يفضله في الصحبة، هذا مقام متميز لا يلحق فيه الصحابي بحال أبدا. نحن إذا آمنا بهذا خالفنا الروافض الذين يرمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل عظيمة، وأهل السنة يمسكون ألسنتهم عما شجر بين أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون في أنفسهم حقدا ولا موجدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يحبونهم ويقدمونهم ويدعون لهم ويتردون عليه ثم التابعون. نقول فيهم مثل ما قلنا في الصحابة، يعني هذه الطبقة من الأمة من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. ثم تابعوهم هؤلاء 3 قرون: القرن الأول الصحابة والتابعون ثم تابعوهم. والقرون ليست بالعد الزمني للسنين على حسب ما اصطلح عليه الناس، وإنما هو تلك الأجيال التي كانت، وهذه القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تعددت الطبقات الكثيرة المتنوعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة، وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة. الطائفة المنصورة هم الصحابة ومن سار على دربهم، فنذكر محاسنهم ونكف عن مساويهم. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما في الصحيحين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، خذلهم الخذلان يكون من داخل الصفوف، وأما المخالفون فيأتون من الخارج، الخذلان يكون من الداخل، كما يحدث في انشقاقات كثير من الزائغين المنحرفين عن أهل السنة، فإنهم يكونون مع أهل السنة ثم ينحرفون ناحية، ثم يعتدون على أهل السنة ويشنعون على أهل السنة. لا يضرونهم شيء، لا يضرهم من خالفهم من خارج ولا من خذلهم أي من الداخل، فلا هؤلاء ولا هؤلاء يؤثرون في أهل السنة شيئا إذا تمسكوا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم سارة: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا لن يعدم الحق من هذه الأمة، لابد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور وإن لم يكن منتصرا، هو منصور وإن لم يكن منتصرا، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد، إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه، فهو منصور وإن لم يكن منتصرا. هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهد، فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد تقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم، وذلك عند العجز، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، حتى يأتي أمر الله، كما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بأمر الله أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أهل السنة يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن التي دبت بين بعضهم رضي الله عنهم، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لكن نعلم يقينا أن ذلك إنما صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ الحق فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول: أولاهم بالحق كذا وكذا، ومع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل. وأما أن ننشر مساوئهم فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان حراما بالنسبة لغيرهم، أي أن تنشر مساوئ غير الأصحاب، هذا حرام، ولماذا تشهر بالناس؟ فإذا كان نشر مساوئ الخلق حراما بالنسبة لغير الصحابة، فكيف بالصحابة؟ عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكره خرج من الملة. وهذا الكلام الذي مر عليه أهل السنة، وهم أعدل الخلق مع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يرحمون الخلق ويقضون بالحق. وتجد مثل هذا الذي مرت الإشارة إليه فيما روى ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه، كان هناك عدو من أعداء شيخ الإسلام يكيد له كيدا ولا يدع وسيلة يتوصل بها إلى إيذائه إلا توسل بها. قال: فلما مات ذهبت إليه أبشره، قلت له: إن فلانا مات، ظننته يفرح. قال فغضب وقال: لا تقل هذا، قم معي. فقام معه إلى أبناء ذلك العدو المتوفى، فما زال يعزيهم ويواسيهم حتى قال لهم: لا تفقدون منه إلا شخصا، يعني أنا مكانه، لا تفقدون منه إلا شخصا. فهذا من إنصافه وعدله ورعايته للضعفاء والمساكين من الذرية والأرامل وغيرهم، ولا يجعل العداوة سببا لوقوع الظلم والجور على خلق الله. ومهما علم المرء من شيء، وهذا فاش في أهل السنة يلتزمونه، فعند معاداة الخصوم قد نعلم عنهم ما يقصم ظهورهم من أسرارهم، ولكن لا نشهر به، مهما نالوا منه لا نتكلم فيه، لا نعلنه ولا نرضى عمن يعلنه، بل ننهى عن ذلك نهيا أكيدا، ونقول: هذا لا يجوز، لأننا لا نتوسل إلا بالوسيلة الصحيحة إلى الغاية الصحيحة المرضية، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهؤلاء مهما وقعوا في أعراضنا بكلامهم وولغوا فيها ببهتانهم، لا نبادلهم بهتانا ببهتان، ولا كذبا بكذب، ولا افتراء بافتراء، وإنما من عصى الله فينا عاقبناه باتقاء الله تعالى فيه، وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه، تنصر حينئذ. وهذا من أسباب النصر التي لا يعلمها كثير من المتعادين، لأنه إذا كنت معاديا لأحد فجار عليك وبغى وظلم فافرح، لا لظلمه وبغيه وعدوانه، وإنما لأنه إذا تورط في ذلك فقد عجل بنهايته وباقتصاص الله تبارك وتعالى منه، لأن الله تعالى لا يحب البغي ولا يرضاه. فإذا بغى عليك عدو لك مخاصم، فاعلم أنه عجل بنهايته وجعل رقبته في يدك، فما من ذنب أجدر أن يعدل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والحديث صححه الألباني في الأدب المفرد. الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، يتضمن الطعن في أربع جهات، من طعن في صحابي فقد طعن في أربع جهات، هذا طعن فيهم وهذا واضح وصريح، وطعن في الشريعة لأنهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، كما صنعت الروافض، فإنهم يكفرون الأصحاب إلا قليلا، إلا ثلاثة، إلا ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، فكأنهم يريدون أن يقولوا للناس إن من كان حوله أمثال هؤلاء الفشلة فلا يمكن أن يكون متميزا بميزة، هذا طعن فيه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو طعن في جانب الرب جل وعلا، هذا طعن في حكمة الله أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا هم أصحابه، تعالى الله عما يقول الظالمون. إذا وجب علينا أن نكف عن مساوئهم خصوصا أمام العامة، ليس شرطا أن يطعن فيهم جميعا، بل هذا ينطبق على من طعن في صحابي واحد. نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليه، بل نقول عفى الله تعالى عنه. وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيل له هو المصير، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وهذه طريقة القرآن، أنه تعالى إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع، كما قال الله تعالى في حق سليمان: ففهمناها سليمان، ففهم أمرا لم يفهمه أبوه داود عليهما السلام. هذه مسألة فهمها، وقد يتبادر إلى الذهن عند قول الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان، بعض تنقص لداود، فنفى الله تعالى ذلك بذكر المنقبة العامة: وكلا آتينا ماذا؟ حكما وعلما، صلى الله وسلم عليهما وعلى نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. باب خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وعثمان بن عفان رحمة الله عليه وعلى جميع الصحابة أحد الصحابة السابقين الأولين من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلين، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي، وأمه أروى بنت قريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ممن استجاب لله ولرسوله في أول دعوته فسبق بإسلامه ونصح لله ولرسوله في إيمانه، فحسن في الإسلام ولاؤه وعظم فيه غناؤه وتقدمت هجرته وقربت قرابته، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وخليفته بعد خليفتيه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين وعدهم بالاستخلاف لهم في الأرض والتمكين لهم فيها بالحق والدين، والدين الذي ارتضاه لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا حتى يعبدوا الله وحده ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يشير إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكذلك وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة 30 سنة، كما في حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال من روى عن سفينة: قال لي سفينة: أمسك عليه، أبو بكر 2 سنة، عمر 10 سنين، عثمان 12، وعلي كذا. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وابن أبي عاصم، وصححه جمع منهم الألباني. فكانت خلافة عثمان منها 12 سنة، فنجز وعد الله وتمت كلمة الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودحضت أي بطلت حجة من كفر بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وقال علي رضي الله عنه: إن عمر كان رشيد الأمر، وإنه ناصح الله فنصحه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ومن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد عن العشرة المبشرين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. ومن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن عمر كان رشيد الأمر، وإنه ناصح الله فنصحه، أي فنصحه الله. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فكان من رشاد عمر ونصحه لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، وذلك بتوفيق الله له، أن جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر من المهاجرين الأولين ممن شهد الله لهم بالرضا عنه، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ممن شهد الله لهم بالرضا عنهم، فشهدوا بيعة الرضوان. ومن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، صححه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، أصحاب حراء. ومما ورد في هذا المعنى ما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وذكر بقية العشر. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير، وصحح إسناده الشيخ شاكر في التعليق على المسند وحسنه الألباني. وأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم، رواه بنحوه مسلم، والذي مر لفظ البخاري. والحديبية: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأخرج ولده وعصبته منها، يعني عمر، لما اختار الرخطة الذين يجتمعون لاختيار خليفة بعده، فأخرج ولده وعصبته منها. والعصبة الأقارب من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي يحيطون به ويشتد به. وأما إخراج ولده وعصبته من الحق في الخلافة، فقد ثبت أصل ذلك عند البخاري في الصحيح، وقال لهم: إذا اجتمعتم على واحد منكم فهو الخليفة عليكم. وكانوا 6 رهط، والرهط الراء والهاء والطاء أصل، كما قال ابن فارس، يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط العصابة من 3 إلى 10، قال الخليل: ما دون 7 إلى 3 نفر. والرهط معناه الجمع، ولا واحد لها من لفظها، وهي للرجال دون النساء. وكانوا 6 رهط: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. فاجتمعوا 3 أيام متوالية لا يألون جهدا، أي لا يقصرون فيه وفي بدله، والأمة نصحى. فرضوا أجمعون بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان أول من بايعه علي بن أبي طالب وبقية الرهط. ثبت ذلك عند البخاري في الصحيح، أعني أولية المبايعة لعثمان من علي رضي الله عنهم. ثم على أثرهم جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار وهم به أي بعثمان رضي الله عنه وبخلافته راضون، لم يختلف فيه اثنان ولم تفترق فيه فئتان، وذلك لما عرفوا من فضله وسبق إسلامه وتقديم رسول الله له، وما كان من عظيم عنائه في الإسلام وحسن بلائه وكثرة مناقبه وسوابقه والمآثر التي كانت منه في مصالح المسلمين وتأييد الإسلام كتجهيز جيش العسرة الذي يعتبر من أهم مآثره ومناقبه، وكذلك ما كان من شراء بئر رومة ثم جعلها سقاية للمسلمين إلى غير ذلك، حتى شاعت مناقبه وسوابقه وذاعت وكثرت فشهرت، لا يشكك فيها أحد تذوق طعم الإيمان ولا أحد تنشق روائح الإسلام، ولا ينكرها ويأبى قبولها إلا عبد شقي يغمص الإسلام وأهله أي يحتقرهم ويعيبهم، قد غل صدره أي كان ذا غش وضغن وحق، ونغل قلبه أي فسد قلبه وحرم التوفيق وعدل به عن الرشاد وغلبه الهوى فحل به الشقاء. قال: وسأذكر من موجبات خلافته وما دل على صحة إمامته ومن مناقبه وسوابقه وفضائله وشرفه وما فضله الله به وأعلاه وأكرمه به وحباه، ما إذا سمعه المؤمن الكيس العاقل كان ذلك زيادة في إيمانه وقوة في بصيرته، وإن سمعه جاهل قد غشي بصره والغشاوة الغطاء وزاغ قلبه والزيغ المي، فأحب الله به خيرا رده عن جهالته ونجاه من صبوته فاستخلصه من يد شيطانه فرجع عن قبيح مذهبه إلى طريقة أهل البصيرة والهدى، والصبوة الميل إلى الجهل والهوى، وإن أبى إلا الإقامة في غلوائه والإصرار على عماه كان ذلك زيادة في الحجة عليه، والله حسيبه وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأما ما دل على خلافته ووضحت به إمامته فقد قدمت من ذكره في هذا الكتاب من نص التنزيل وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قوله: قدمت من ذكره في هذا الكتاب من نص التنزيل وإخبار الرسول، يعني ما يقوم دليلا على ما ذكر هذا، لعله في الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب الفحل، أعني الإبانة الكبرى. وأما ما ذكر من الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين فقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عثمان رحمه الله، كذا يقول المصنف رحمه الله، عثمان رضي الله عنه أخذ من ذلك بأكمل حظ وأوفر نصيب، فخلافته 12 سنة، هو أطول الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة رضي الله عنه. قال: ونذكر في هذا الموضع من فضائله وما اختص به في ذات نفسه من الفضائل الرفيعة والمناقب الشريفة وما جعله الله أهلا له، ما في بعضه كفاية لأهل الدراية. فأول ذلك تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الإيمان ودخوله في جملة السابقين الأولين وقرابته القريبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم له بابنتيه، وذلك بوحي من الله وأمر منه له بذلك، وما كان قط من بدو الدنيا إلى انقضائها رجل صاهر نبيا على ابنتيه وتزوج بابنتي نبي إلا عثمان بن عفان، وبذلك سمي ذا النورين. هذا الذي ذكره الإمام أخرجه الخطيب في التاريخ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق. عن المهلب بن أبي صفرة قال: سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلتم في عثمان أعلاها فوقا كما سيأتي إن شاء الله، قالوا: لأنه لم يتزوج رجل من الأولين ولا من الآخرين ابنتي نبي غيره رضي الله عنه، فهو من خير الأصهار لخير الأحماء. الأحماء جمع حمو، ويطلق على أبي الزوجة وأخيها وعمها كما يطلق على أبي الزوج وأخيه، فهو من خير الأصهار لخير الأحماء، وتحته خير الأزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أزوج كريمتي عثمان بن عفان، فزوجه رقية، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. أخرجه ابن ماجه وأحمد في فضائل الصحابة، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ثم شرع الإمام رحمه الله في ذكر الأحاديث والآثار. حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي بالبصرة قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام الرياحي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثغري قال: حدثنا عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعطاء هو الخراساني لم يسمع من أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن أزوج كريمتي عثمان بن عفان. إسناد المصنف ضعيف، عطاء لم يسمع من أبي هريرة، وقد روى الحديث أيضا من رواه عن ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال الشيخ الإمام: وصدق صلى الله عليه وسلم بذلك أخبرنا الله تعالى عنه، حيث يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبرنا الله تعالى أنه كان معصوما صلى الله عليه وسلم من الهوى، فلا يقول ولا يفعل ولا يأمر ولا ينهى إلا بوحي الله وأمره وإذنه صلى الله وسلم وبارك عليه. حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني مرحوم العطار عن داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الحر الأموي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبو أيم، ألا أخو أيم، ألا ولي أيم يزوج عثمان؟ فإني زوجته بنتي، ولو كانت عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. هذا مرسل. والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة أو متوفى عنها زوجها، ويطلق على الذكر وعلى الأنثى أيضا. وروى أبو هريرة يرفعه، فالذي مر مرسل. وأما المرفوع فبلفظ: ألا أبا أيم، ألا أخا أيم يزوجها عثمان، فلو كن عشرا لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة لأبيه، والطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن خالد وهو متروك. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني الخليل بن عامر البغوي قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبد الله عن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب قال: البخاري لا يعرف له سماع عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يعرف لمحمد بن عبد الله سماع عنه، أي عن المطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة عثمان رضي الله عنه، وفي يدها مشط، فقالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي آنفا، في أول وقت آنفا، وأول وقت يقرب مني، رجلت رأسه، ترجيل الرأس تسريحه، فقال لي: كيف تجدين أبا عبد الله، يعني عثمان رضي الله عنه؟ قلت: كخير الرجال. قال: فأكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. أخرجه الطبراني والفسوي في المعرفة والتاريخ والحاكم في المستدرك وابن عساكر في تاريخه رضي الله تبارك وتعالى عن عثمان وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه والتابعين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.